يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحاً لمعارف جديدة، أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. ضمن تأملاتنا في إنجيل مرقس، انتهينا المرة الماضية من دراسة أطول أصحاح في الإنجيل، وهو الأصحاح 14 منه. رأينا بطرس يصاب بداء التسرع، وأسرع فمه بنطق كلمات ليست في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي، وفي نهاية الأمر أنكر المسيح شر إنكار بعد أن كذب ولعن وشتم. كابد المسيح آلاما نفسية رهيبة تماما مثل الآلام الجسدية التي كان سيكابدها على الصليب، وهذا كان في بستان جثسيماني. ثم تعرض ابن الله إلى محاكمة سافرة في ساحة محكمة تصور المستوى الذي تصل إليه الأخلاق البشرية، وتصور مشكلة الضمير الإنساني. ثم حكموا عليه بالموت لاعترافه بأنه هو المسيح، ولكنهم لما وقفوا أمام بيلاطس غيروا التهمة. بعد ذلك عاملوه بأحقر أنواع المعاملة بالشتائم والضرب والإهانات. وفي أثناء ذلك كان بطرس في مكان التجربة، جلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح، إنما خوفا من أن يكتشف أمره بأنه أحد أتباعه، وقد اختتم الأصحاح بوجود يسوع بين أيدي أعدائه. تركه أحباؤه وتفرقوا، واحد منهم خانه والآخر أنكره. تعال بنا الآن نتابع أحداث صلب المسيح كما وردت في إنجيل مرقس، وسنتأمل اليوم في الأصحاح 15 منه. نحن الآن في صدد دراسة صلب المسيح. طبعا كل كلام الرب موحى به ونافع لحياتنا، ولكن لهذه المقاطع المتميزة التي تحكي عن موت المسيح وقيامته، لهذه المقاطع رونق خاص ومعنى رائع لنا اليوم. تميزت الليلة الأخيرة في حياة الرب يسوع بالخطية المحيطة به من كل الجوانب، والتي كانت تحاول أن تدمره، وهو كان في صدد معالجتها. لقد مات المسيح من أجل خطيتك وخطيتي. ربما كان الصليب من أهم مقومات المسيحية اليوم، ولكنه أيضا يبقى مأساة العصور، وبنفس الوقت يبقى الانتصار المجيد للسماء والأرض. لذلك ليتنا لا نقبل على دراسة هذا الأصحاح بروح الخنوع والشفقة على المخلص المتألم، لنسر بكل وقار بينما نرى هذه المشاهد الدامية، رافعين قلوبنا بالشكر إلى الله لأنه وفر خلاصا عظيما هذا مقداره. طبعا لا مفر من الإحساس بطابع المأساة في المقاطع التي تلي، إنها مأساة الظلم والألم غير العادل الذي تكبده المسيح. ولا عجب أن نسمع كلوفيس البربري وهو يصرخ عندما قرأ الإنجيل لأول مرة: آه لو كنت هناك أنا وجنودي. ولكن تذكر يا أخي أن المسيح لا يريد شفقتنا ولا تدخلنا، بل إيماننا. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يريد إيمان قلبك لا الشفقة والرثاء. إنجيل مرقس إنجيل الحركة، وهذا الأصحاح يضع أمامنا حبكة التحرك في الإنجيل، أي الصليب. الصليب هو تتويج لكل الأحداث التي مرت في حياة المسيح. كل مقاصد الله الأزلية منذ البداية تحركت نحو الصليب. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. الإنجيل يا صديقي هو ما عمله المسيح لأجلنا، وليس ما يطلبه الله منك أن تعمل. الإنجيل من اختصاصه وحده. أنا وأنت لسنا في مكانة تسمح لنا أن نعمل شيئا مقبولا أمام الله. برك وبري غير مقبولين للخلاص. الله لا يقبل إلا بر المسيح، وقد وفر هذا البر الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لابد لنا في بادئ الأمر أن نقرأ من هذا الأصحاح 15 من مرقس من العدد الأول وحتى 15.
وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، وكان المسمى برباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري برباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم برباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب.
كان بإمكان السنهدريم أن يصدر الحكم، ولكنهم عجزوا عن تنفيذه لأنهم كانوا تحت سلطة الرومان. التهمة التي وجهوها ضد المسيح لا تنفع في بلاط الوالي الروماني، لذلك اجتمعوا في الصباح التالي ليحيكوا تهمة شرعية تنفع في المحكمة الرومانية. كان بيلاطس البنطي هو والي روما في تلك الأيام، كان مركزه في قيصرية، لكنه في العيد يذهب إلى القدس خوفا من حدوث أعمال الشغب. كانت روما تقمع المظاهرات وتقاومها بشدة، وأظن أنها لهذا صمدت تحكم العالم مدة 1000 سنة. بيلاطس في حياته كان مدفوعا بالنفعية وليس بالعدالة الرومانية. كان ينزع إلى جر المغانم والمصالح دون أي اعتبار لأخلاقية الوسيلة. فكر في إطلاق سراح المسيح عندما اكتشف براءته، ولكنه في نفس الوقت أراد أن يرضي رؤساء الدين. كان بيلاطس يساوم، وهذا هو موقف الكثيرين منا اليوم. من خلال ما قرأنا، كان بيلاطس مذهولا من سجين يقف أمامه ولا يدافع عن نفسه، فأراد أن يعرف السبب. ولدى دراستنا لإنجيل يوحنا نجد أن بيلاطس تحاور كثيرا مع رؤساء الدين وحاول أن يخلص يسوع من أيديهم. أخذه على انفراد وتحدث معه، وكان عليه أن يصدر حكما عليه، أن يتخذ قرارا مناسبا فيما يتعلق بالمسيح. وهذا حال الجميع اليوم. صديقي، كل منا مطالب بإصدار حكمه على المسيح، فهل اتخذت قرارا مناسبا تجاه المسيح؟ خير لنا أن نصدر حكما عليه من أن يصدر هو حكمه فينا وعلينا. وبيلاطس في محاولة للتهرب من المسيح احتكم لعادة قديمة عنده، وهي إطلاق سجين في العيد. لم يتوقع أن يطلب الناس برباس ويفضلوه على المسيح. اعتقد أنه خرج من مأزقه، ولكن إلى أين؟ وكان المسمى برباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. هاك رجل لص، بل ورئيس اللصوص والمحكومين، المحكوم عليه بالصلب، يخرج بريئا ويموت المسيح بدلا عنه. تحقق بيلاطس من أن التهم الموجهة ضد المسيح لم تكن إلا مزيفة. وتصور مستمعي أن القاضي يسأل الناس ماذا يفعل بالسجين. لقد وجد نفسه في مأزق. ضميره أو بقايا ضميره كانت تشتكي عليه قائلة إن المسيح بار لا علة فيه. أما اليهود فيتهمونه بالخيانة، وإن لم يستجب لضغطهم سيتهم هو أيضا بالخيانة ضد الإمبراطور الروماني. احتار بين باراباس والمسيح، بين المتهم والبريء، فازدادوا جدا صراخا اصلبه. كان رؤساء الدين قد لقنوا الشعب باختيار باراباس، وصرختهم اصلبه ما زالت أسطاؤها تدوي عبر العصور. رضخ بيلاطس الضعيف إلى صراخ الجماهير وأسلم يسوع ليصلب، أسلم البريء ليموت بدلا من الأثمة. ومن هم هؤلاء الأثمة؟ أنا وأنت مستمعي. نقرأ الآن من العدد 16 من إنجيل مرقس والأصحاح 15.
فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة، وألبسوه أرجوانا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود.
كل متهم يحكم عليه بالصلب كان يسلم إلى أيدي هؤلاء الجنود المتوحشين الذين كانوا ينزلون بالمحكوم أشد أنواع الذل والعذاب، مشبعين رغباتهم السادية، وهذا ما فعلوه بيسوع. لقد لطموه حتى الإنهاك. لهذا السبب لم يقدر المسيح مع إعيائه الشديد، لم يقدر على متابعة حمل الصليب، فاستعانوا بسمعان القيرواني لمساعدته. كان المسيح في عنفوان شبابه، ولا تنسى أنه اشتغل بالنجارة وكان يمشي في القرى وطرد الصيارف من الهيكل. كان قويا من الناحية الجسمانية، ولكن هنا أكالوا به ضربا حتى خارت قواه. هذا فضلا عن كل الهزء والسخرية والإهانة التي ألحقوها به. الأمر يا صديقي يتعدى مجرد الحقد البشري، إنها قساوة تكشف عن فساد قلب الإنسان وانحلاله. هل رأيت مستمعي كم تكبد المسيح عندما أخذ مكانك؟ ومع ذلك فلم تكن الأمور قد انتهت بعد، فما زال الصليب بانتظاره. بعد صباح كامل من التعذيب المتوحش قادوه للصلب. سمعان هذا الذي حمل الصليب مع المسيح كان من القيروان من تونس، لربما وجد في القدس من أجل العيد، فاختاروه عشوائيا ليحمل الصليب مع المسيح. وصلوا إلى تلة تشبه في منظرها جمجمة إنسان، ولو سألتني لأجبتك أن هذه التلة موجودة حتى اليوم تشهد عن بشاعة خطية الإنسان وعن روعة محبة الله في آن واحد. وفوق التلة يرفع الصليب، لا بل ثلاثة صلبان، والأوسط هو الذي حمله سمعان. وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. كان هذا المزيج يعطى للمحكومين كمخدر ليخفف من آلامهم. من المدهش أن المجوس في القديم قدموا له مرا عند ولادته، والآن عند موته يقدم له المر أيضا. المر يحكي عن موت المسيح. الرب رفض هذا المزيج المخدر لأنه كان يريد أن يحتمل آلامنا إلى النهاية. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ماذا يأخذ كل واحد؟ هذا تتميم للنبوة في المزمور 22:18. صلبوه في الساعة 3، أي 9 صباحا، وكتبوا يافطة فوق رأسه: هذا هو ملك اليهود. وكان هذا حقيقيا، بمعنى أنه المسيا الذي تمم نبوات العهد القديم. ولكن طبعا ليس هذا ما عنوه في كتابتهم، جاء إليهم لكنهم رفضوه. والآن إلى الأعداد من 27 وحتى 37 من الفصل 15 من مرقس.
وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة 6، كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9. وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلوي إيلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: هو ذا ينادي إلي. فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: تركوا لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
صلب يسوع مع لصين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وقد اجتمع حول صليب المسيح عدد كبير من الناس، منهم المتفرجون، ومنهم من اشترك في عملية الصلب الحرفية، ومنهم المستهزئون. خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. هذا صحيح، لا يمكنه أن يخلص نفسه والآخرين في آن واحد. لقد قدم نفسه من أجل الآخرين، هذا هو المبدأ العظيم للفداء. عند الساعة 6، أي 12 ظهرا، حلت ظلمة على الأرض لمدة 3 ساعات، أي إلى الساعة 3 من بعد الظهر. من هنا نعرف أن يسوع علق على الصليب مدة 6 ساعات. في الساعات 3 الأولى كان هناك نور مادي، وفي الساعات 3 الأخيرة كان ظلام مادي. في الساعات الأولى كان ظلام روحي، وفي الثانية كان نور روحي. لماذا؟ لأن هذه الساعات 3 الأخيرة كانت أقصى ما يكون. في الساعات الأولى كان الإنسان هو العامل في المسيح، كان يستهزئ به ويهينه. أما في الساعات الأخيرة كان الله هو العامل. في الأولى تألم المسيح من أيدي البشر، وفي الأخيرة تألم من أجل البشر. في الساعات 3 الأولى كان يموت بسبب الخطية، وفي الساعات 3 الأخيرة كان يموت لأجل خطية العالم. من هنا كان الله يعمل في هذه الأخيرة بنور روحي. في الساعات الأولى عملت الخطية كل ما بوسعها لتدمير المسيح، وفي الأخيرة جعل نفسه ذبيحة خطية، جعل نفسه خطية لأجلنا. ترك من الله، ولكن في نفس الوقت كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه. يا لها من مفارقة. ثم أعطوه خلا في عطشه لتتم النبوة، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل. لم يمت المسيح لأن أجهزته الحيوية توقفت عن العمل، بل لأنه أسلم روحه. وفي الهيكل شهد الكهنة انشقاق الحجاب، لأن في الساعة الثالثة وقت موت المسيح كان ميعاد الذبيحة المسائية، وكانوا يخدمون في الهيكل في تلك اللحظة. ونرى بعد ذلك أن كثيرين من هؤلاء الكهنة آمنوا بالمسيح، هذا ما يقوله لنا سفر الأعمال. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. لم يكن بإمكان المسيح أن يموت إلا بعد أن أسلم روحه. لقد مات ميتة تختلف عن باقي البشر الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة حين يموتون، أما هو فلم يفعل ذلك، بل أسلم روحه، أطلقها طوعا واختيارا. وفي هذه اللحظة انشق حجاب الهيكل الذي كما سبق وقلنا في دراسات سابقة إنه يحكي عن بشرية المسيح، وهذا درس عظيم لنا. فحياة المسيح الكاملة حجبت الله عنا، لأن الله لم يرى غيره كاملا. وفي اللحظة التي مات المسيح فيها انشق الحجاب، أي أتى بنا موت المسيح إلى محضر الله. موت المسيح هو الذي يخلصك يا أخي، وليست حياته. في الختام يا صديقي، أدعوك أن تفكر في أهمية موت المسيح بالنسبة لك أنت شخصيا. ماذا أفدت منه؟ دم المسيح لن يذهب هدرا، فإما أن نقبله فداء لنفوسنا نخلص به من دينونة الله على خطايانا، أو أن نتجاهله وننكره فنحكم على نفوسنا بهلاك أبدي في الجحيم، والخيار هو لنا.